بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى عدم جواز التصرف في مال الغير إذا كان مسلما أو كافرا في حكم المسلم من جهة محفوظية ماله لاحترامه. لا يجوز ذلك إلا برضا. وقلنا إن الرضا المعتبر في المقام لا ينحصر بالرضا الفعلي الدائر مدار الالتفات الفعلي، بل يكفي الرضا التقديري أيضا، لا بمعنى أن مقدمات الرضا غير حاصلة. ففي مثل ذلك لا يكون الرضا موجودا فلا يجوز التصرف فيه، وإن كان على تقدير حصول تلك المقدمات يرضى بالتصرف في ماله، مثل أنه غير عالم بوجود المصلحة في هذا الفعل، فلذلك لا يرضى به ولو كان عالما لكان راضيا، هذا لا أثر له. وقد يكون الرضا التقديري بمعنى أنه راض بتصرف عنوان من العناوين، وذلك العنوان منطبق على زيد، ولكن المالك لم يشخص ذلك، فهل هذا الرضا يكفي أو لا يكفي؟ قلنا لا مانع من ذلك أيضا، ويكفينا في هذا المقام السيرة العقلائية، أو أن المالك لو كان ملتفتا بأن هذا زيد لكان راضيا، يعني يرضى بتصرف زيد، ولكن لم يمجز هذا الشخص، أيضا لا مانع من التصرف. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان الرضا مقرونا بالكراهة فعلا، راض بعنوان، بل وغير راض بعنوان آخر يكره ذلك كاره، ولكنه بعنوان آخر، ولا يعلم بانطباق العنوانين على واحدين، وهذا أمر ممكن ما مثلنا به. يرضى بدخول أبيه داره، ولكن لم يشخص أن هذا الرجل هو أبوه، ولذلك ينهاه عن الدخول ويكره دخوله في الدار، بما أنه هذا الشخص وإن كان راضيا بدخول أبيه فعلا، أو يرضى بتصرف عنوان من العناوين العامة، أقربائه مثلا، أو العلماء، أو الفقراء، أو الأخيار، ولكن لا يميز هذا الشخص ولا يدري أنه مصداق لهذا العنوان. فبالفعل الرضا والكراهة كلاهما موجودان، أحدهما بعنوان والآخر بعنوان آخر. قلنا إن هذا أمر ممكن، اجتماع الرضا والكراهة في موضوع واحد، إذا لم يكن الإنسان ملتفتا إلى انطباق العنوانين على شخص واحد، أمر ممكن وجدانا يكره دخول هذا الشخص ويرضى بدخول أبيه، وعنوان الأب منطبق على ذلك لكنه لا يدري، ويمكن أن ينعكس الأمر، هذا الشخص راض بدخوله باعتقاد أنه صديق له وكاره لدخول من كان عدوا له وهذا عدو له واقعا وإن كان هو يتخيل أنه صديق فيأذن له في الدخول وهو كاره لدخوله من جهة أنه عدو له وهذا يكره أن يدخل عليه عدوه. ففي أمثال هذه الموارد يعني الاختلاف من جهة العنوان يرزى بعنوان ويكره بعنوان آخر هل يجوز التصرف أو يفصل فيما إذا كان راضيا بعنوان وكره الشخص لا يجوز وفي عكسه إذا رضي بدخوله وأذن له في الدخول ولكن يكره ذلك العنوان ففي مثل ذلك يجوز. الظاهر هو الجواز في كلا الفرزين يعني لو فرضنا أنه راضي بدخول أبيه ولكن يكره دخول هذا الشخص لعدم إحراز أنه أبوه فربما يمنعه أيضا ويقول لا أرضى بدخولك داري ولكن لا يعلم أنه أبوه. في مثل ذلك الظاهر والجواز والوجه في ذلك أن العبرة في الجواز بتحقق الرضا وعدم الجواز في مورد الكراهة لا من جهة الكراهة بل من جهة عدم الرضا. مقتضى الموثقة كما ذكرنا دلت الموثقة على عدم جواز التصرف لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس من كل ما فرضنا فيه طيبة النفس فهذا يكون حلالا وحقيقة يصدق أن هذا يعني صاحب النار مثلا طيب النفس لدخول أبيه فإذا كان بهذا العنوان موردا للرضا بل موردا للإذن أيضا ربما كتب كتابا لأبيه ودعاه إلى أن يجيه ويدخل داره هنا يصدق أن هذا الدخول بطيبة من وإن كان بعنوان آخر مكروها يعني الذي نحتاج في الجواز صدق عنوان الرضا وأن التصرف بطيبة من ولو فرضنا يعني بالإطلاق ولو فرضنا أنه مكروه من جهة أخرى بعنوان آخر إلا أن الرضا موجود فيدخل تحت هذا العنوان أن رضا النفس موجود والتصرف جائز بمقتضى الموثقة وكذلك لا يبعد قيام السيرة العقلائية على ذلك أيضا يعني لا يعتنى بالنهي الشخصي لا كان المالك لم يطبق العنوان على الشخص لم يدر أن هذا أبوه مثلا لا يعتنون بهذا النهي من جهة الرضا بدخول العبد وإن كان المالك لم يميز الشخص وكذلك في عكسه إذا أذن له أيضا يصدق أنه راض بدخول هذا الشخص ولو فرضنا أنه كاره لدخول العدو أيضا يصدق أن هذا الدخول بطيبة نفس من على نحو الموجبة الجزئية لا نحتاج إلى أزيد من ذلك. موضوع الجواز هو تحقق الرضا بالتصرف على نحو الموجبة الجزئية وهذا محقق جدا وفي هذا القسم دعوى السيرة العقلائية دعوى صحيحة قطعية لا يشك العقلاء في ذلك ربما يعزم رجل أشخاصا عديدة ولو كان عالما بما في قلوب بعضهم من النفاق أو الفسق أو غير ذلك لما دعاه ولما يرضى بالدخول عليه لا أشكال في جواز الدخول بعد أن كان راضيا بدخول هذا الشخص ولو كان كارها لدخول عنوان عليه لم يميز مصداقه. الظاهر أن في هذين القسمين يعني فيما إذا كان الرضا متعلقا بالعنوان وكان هذا مصداقا لذلك العنوان الشخصي أو الكلي الشخصي كالأب الكلي كالمسلم الشيعي العالم السيد الفقير الخير وغير ذلك من العناوين. إذا كان الرضا متحققا وكان متعلقا بعنوان هو مصداقه فهو مورد للرضا واقعا. وإن فرضنا أنه بشخصه يكون موردا للنهي وموردا للكراهة. هذا لا يزول. إذ العبرة بالجواز بتحقق الرضا على نهو الموجبة الجزئية وإن كان مقرونا بالكراهة من جهة أخرى. من الجهات التي ينبغي أن يتكلم فيها في كاشف الإذ. الجهة الثالثة في كاشف الإذ ذكر قدس الله نفسه أن كاشف الإذ قد يكون هو تسريح المالك بذلك. أن يقول أذنت لك في أن تسلي في داري. وفي مثل ذلك لا يعتبر العلم بالرضا وإهراز الرضا جزما. فإن ظاهر اللبس يكشف عن الرضا الباطني. مقتضى الألفاظ مقتضى ذهول الألفاظ الكشف عما في النفس بأثر اختلاف المدالس. إذا قال أذنت لك أو أرضى لك في دخول داري هذا كاشف بمقتضى الوضع عن الرضا الباطني. وحجية الظواهر ثابتة عند العقلاء ولا يدور مدار القطع بالمراد. لا بد من أن نقطع أنه راز قلبا لعله غير راز قلبا. وإنما يقول هذا الكلام لخجل أو لاستهزاء أو لغير ذلك من الدواعي. هذا لا يسمع. بعد عدم نسب القرينة في الكلام يهمل على الجد فيكشف هذا عن الرضا الباطني فيجوز له الدخول والصلاة في داره من جهة الحجة الشرعية على ذلك. ولا يعتبر فيه الظن الشخصي أيضا على ما تكلمنا فيه في بحث الأصول من أن حجية الظواهر غير مقيدة ببناء العقلاء على ما إذا كان الظن بالمراد حاصلا من الكلام. هذا أيضا لا يعتبر. إذا لم نزلنا بتحقق الرضا واقعا واحتملنا أنه أراد بل يعني تكلم بهذا الكلام بناء آخر وهو غير راز في قلبه لا يعتنى بهذا الاحتمال. بل مع الظن بالخلاف أيضا يكون الكلام حجة والظاهر حجة غير مقيد حجيته بما إذا لم يكن الظن بالخلاف. حتى مع الظن بالخلاف أيضا يكون ظهور الكلام حجة ويحتج به على المالك في أنه وعلى غير المالك. إذا اعترض على الداخل وعلى المسلي لماذا صليت في دار غيرك فيجيب بأنه هو أذن لي. ظاهر كلامه كان هو الرضا القلبي ولعله قدس الله نفسه يعني المزمون هو هذا. في كلامه عنده بل يكفي الزن الظاهر أن مراده من الزن الزل النوعي يعني كاشفية الكلام عن الرضا الباطني. ويعبر عن هذا بالزن عن الكاشفية النوعية الزن النوعي لأنه في أواخر كلماته يصرح بأن ظاهر الكلام حجته. كيفما كان إن أراد الزن النوعي فهو لا كلام لنا فيه وإن أراد الزن الشخصي فهذا لا يسمع لأن حجية الظهور غير تابعة للزن الشخصي بل الظهور حجة. ظن أم لم يزن بل حتى مع الزن بالخلاف إذا يكون حجة. نعم إذا علمنا بقرينة من القرائن الخارجية أن هذا الإذن صوري وهو غير راز بالدخول واقعا مجرد كلام إبراز الرضا وإلا فهو غير راز به قطعا التصرف غير جائز. إذ لا عبرة باللفظ بما هو لفظ بل العبرة بمن كشفه ومدلوله. فإذا علمنا أن الرضا غير موجود في نفس المتكلم وهو غير راض بالتصرف في ماله أي أثر لهذا الكلام، فيكون حجية الظهور مقيدة بعدم العلم بالخلاف لا محالة، ومع العلم بالخلاف لا يجوز التصرف لأنه تصرف في مال الغير بغير طيبة نفس منه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، ذكر قد نزل الله نفسه أن الكاشف ربما يكون هو الأولوية والفهوى، ومثل لذلك بما إذا أذن المالك في التصرف في داره بجلوس نوم أكل في الدار وغير ذلك من التصرفات، فالصلاة تكون جائزة بطريق أولى إذا كان المالك راضيا بالجلوس وبغير الجلوس من التصرفات العادية، فالتصرف بعبادة الله سبحانه وبالصلاة يكون جائزا بطريق أولى. الظاهر أن هذا غير داخل في الفهوى وفي الأولوية، يعني هذا ربما ينكشف بقرائن خارجية. الفهوى عبارة عن دلالة اللفظ عرفان على ثبوت شيء وثبوت شيء آخر بالأولوية، يعني العرف يفهم أن هذا من باب أقل المراتب، مثلا كقوله سبحانه ولا تقل لهما أف. أي شخص فرزنا من أهل العرف تلقي عليه هذا الكلام يفهم منه أن هذا أقل مراتب الإيذاء، لا تقل لهما أف، وإلا فالضرب حرام بطريق أولى، الشتم حرام بطريق أولى، وهكذا وهكذا. هذا مدلول عرفي يفهمه كل عارف بأي لغة كان، في أي لغة كان هذا الكلام يفهم هذا معنى الأولوية. الصلاة بالنسبة إلى الأكل والشرب والنوم والجلوس وغير ذلك ليس كذلك. ليس من كمن أذن في دخول داره يرزى بالصلاة في داره، ربما يكون رجلا غير مسلم لا يرزى بالصلاة في داره، ربما يكون مسلما متشائما بهذا العمل كما يوجد في أهل البادية متشائما بالصلاة، يتخيل أنه لو صلي في داره لو صلي في داره لما راجع أمره، يخسر في معاملاته، وهكذا من الخيالات الفاسدة. ليس كل من يرزى بالدخول في داره والجلوس فيه والنوم وأمثال ذلك يكون راضيا بالصلاة فيه، وإنما ينكشف هذا بله ينكشف هذا من القرائن الخارجية. إذا علمنا أن صاحب الدار مسلم خير إذا كان راضيا بالجلوس فلا محال يكون راضيا بالصلاة، استفيد من القرائن الخارجية لا من دلالة اللفظ. هذا غير داخل في باب الدلالة اللفظية. فالصحيح أن يمثل بمثال آخر، كما لو فرضنا أن المالك أذن له في إتلاف ماله وقال هذا الماء يجوز لك إتلافه بشرب بهبة بإراقة بسقي حيوان، قد أن يرضى بالتصرف فيه بأي وجه كان، العرض يفهم هذا إذا كان راضيا بالتصرف فيه بإتلاف، التصرف فيه بغير إتلاف بطريق أولى. وكذلك بالنسبة إلى الإتلاف الحكمي، إذا قال هذا الدار لك أن تهبها إلى أي أحد شئت أو إلى نفسك، فيجوز لك إتلافها حكما والثمن لك، إذا بعتها فالثمن لك. هذه الدار أمرها راجعة إليك في الإتلاف وفي الهبة أو في البيع وأخذ الثمن، فهل يجوز بالتصرف في داره بنوم أكل صلاة وغير ذلك؟ فكيف كان فما ذكره من المثال غير داخل في الفهوى جزما، ولا بد أن يقال في غير الفهوى. إن الرضا بالنسبة إلى الصلاة قد يستكشف من الصلاة كما ذكرنا في القسم الأول، وقد يستكشف بالأولوية للفهوى كما في المثال الذي ذكرنا، وقد يستفاد من الدلالة الالتزامية، يعني الكلام يدل على شيء بالمطابقة ولها دلالة التزامية على جواز التصرف في الصلاة، ونبين هذا إن شاء الله.